الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: انصح بعض الأخوة بسبب الهجر والخصومة. هذا باب مضيق بين المسلمين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بل قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجل بينه وبين أخيه خصومة فيقول: انظر هذا حتى يصطلح. فأنا ناصح لأخواني المسلمين عامة ولطلاب العلم خاصة أن يضيقوا هذا المدخل للشيطان عليهم، فإن المهاجرة تنتج منها نواتج كثيرة، منها الحقد، ومنها البغضاء، ومنها الغيبة لكثرة التشكي، وربما أدت حتى إلى النميمة، فمفاسدها سيئة. يكفي أن الله عز وجل يبغضها، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب أبو بكر رضي الله عنه من عمر رضي الله عنه الصفح والعفو، فأبى عمر، ثم وقع بينهما الصفح والعفو. فالشاهد أن الإنسان لا يتسلط عليه الشيطان بهجر أخيه السني السلفي، بهجر من يشاركه في المنهج والطريقة. نحن قلة، فإذا زدنا إلى هذا التهاجر والتقاطع والتدابر كان ذلك من أسباب تسلط الشيطان على الإنسان، وربما ضاق صدره وانصرف عن طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وغالبا ما يقع التهاجر بعد ظن السوء. ثم قال: ولا تنافسوا. التنافس أيضا لا سيما إذا جاوز صاحبه الحق يؤدي إلى هذا. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فالمهاجرة لغير مصوق شرعي تخالف هذا الأمر النبوي الذي هو أمر الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قال: ما حكم من يستمع إلى عبد الحميد كشك المصري؟ هذا إما أنه جاهل بحال عبد الحميد كشك، وإما أنه على طريقة عبد الحميد كشك. فعبد الحميد كشك سيء في باب المعتقد، وأظهر ما ظهر منه التثوير على الحكام واللمز والطعن فيهم، وهكذا ينتسب إلى منهج الأخوان المسلمين المعروف بمخالفته الشرعية لطريقة محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. ومثله كثير من الناس يغترون بالشعراوي، لا سيما وقد ظهر له هذه الأيام تفسير ما عساه أن يفسر القرآن. رجل عقلاني لا يعود إلى تفسير السلف، أشعري خالف عقيدة السلف، صوفي منحرف في باب القبور. فمثل هذا لا يفرح بكتبه ولا بنصائحه ولا بتوجيهاته ولا بشيء منه. فاسد المعتقد لا يفرح به، إنما يفرح الإنسان بصاحب المعتقد السليم، لأنه يدل على الصراط المستقيم والطريق القويم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينع عنه. فنحن لا نكفر أهل البدع غير مكفرة، لكن لهم نوع دجل. فعموم الحديث يدل على البعد عنهم والسماع منهم. يقول: ما حكم رفع صوت الأذان من غير ميكروفون؟ لا حرج إن كان يؤذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن زيد: والقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يقول: هل قاتل أبيه بالغلط يحرم من الميراث؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يرث أباه، والصحيح في هذه المسألة أنه يرث، لأن الحديث في عدم ميراث الأب ضعيف، ولأنه داخل في قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ولأنه لم يكن قاصدا لقتله، والخطأ معفون عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول: نرجو نصح عام لمن يعمل مولد فيه ترحيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد هذا كافر. كيف يحضر وهو في برزخه؟ قد قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ومثله الذي يقول: يا محمد اشفع لي أو غفر لي، ونحو ذلك من الأقوال. ومن عجيب شأنهم كما صرح بذلك مفتي مصر أن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. أولا هذا قول على الله بغير علم. الثاني أن السلف لم يكونوا على المولد، فمعناه أنهم لم يوفقوا لمثل هذه الليلة التي هي أفضل من ليلة القدر، ولو كانت أفضل من ليلة القدر لتنافسوا فيها. الثالث أن الله رقبنا في قيام ليلة القدر، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع الترغيب من ربنا عز وجل ولا من نبينا صلى الله عليه وسلم في قيام ليلة المولد، فيكون هذا من الدلالة على المفضول وترك الفاضل. في لوازم يلزم قائل هذا القول. يقول: ما حكم سياقة المرأة للسيارة للحاجة؟ لا حرج مع أمن الفتنة والحجاب، وإذا سافرت تكون مع محرمها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، وكذلك الحذر من الخلوة بغير المحارم، فلا يصلح أن تكون سواقة تاكسي كما هو في بعض البلدان إلا إذا كانت للنساء فقط، أما إذا كانت تحمل معها من هب ودب من الرجال فهذا خلوة محرمة وفتنة عظيمة. والنصيحة: إذا وجدت المرأة من يقوم بها ألا تتخذ السواقة، لأن المرأة ضعيفة، فإذا وقع عليها شيء ربما تعجز عن إصلاحه، أو ربما لحقها شيء من المشقة وتعرضت للامتهان وللسفهاء ونحو ذلك. يقول: أعطى شخص لآخر أرضا يزرعها، واشترط أن يعطيه غلة في نهاية موسم الحصاد، ما صحت هذا؟ إن كانت الغلة معلومة بحيث يقول لي الربع أو الثلث أو النصف لا حرج، أما إذا كانت غير معلومة لا يجوز. يقول: ما حكم من قال لمن ذهب عمره سلم على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة يبلغوني عن أمة السلام، هذا هو اللفظ الصحيح. فحين تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه الملائكة السلام وهو في برزخه، حياة برزخية. وأما أنه يسمع فلا يسمع، فلا يحتاج أن ترسل بالسلام وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك، وربما في خطبك ومحاضراتك وفي كثير من شأنك، صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول: نرى كثيرا من الأخوة يدخلون المسجد بالرجل اليسرى، استحب العلماء دخول المسجد باليمنى كما استحبوا الخروج منه باليسرى، واستحبوا دخول الحمام باليسرى والخروج منه باليمنى، ولا دليل يدل على ذلك، لكن لا حرج أن يعمل الإنسان بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء. يقول: هل الحوثي مدحور في كل الجبهات؟ الحوثي لو أخلص أهل اليمن لربهم عز وجل وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، وتركوا ما بينهم من المماحكات السياسية والمكر والكيد ببعضهم، وحصل منهم التعاون على البر والتقوى والقيام قومة رجل واحد، ما كان له أن يبقى في اليمن أسبوعا واحدا. ولكن كثير من الناس أعجبهم هذا الوضع الذي هم فيه من تحصيل الأموال ومن المكايدات ومن غير ذلك. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. كثير من اليمنيين يبغضون الحوثي لأنه يقتل الناس ويقطع الطريق ويأخذ الأموال، وهذا لقلة عقولهم. فالقتل يقع حتى بين المسلمين، ربما يقع بين الأخ وأخيه. الحوثي يهدم الدين، الحوثي يهدم العقيدة، الحوثي يكفر لك أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وغلاتهم، إن لم يكونوا جميعا لأن بعضهم ما قد صرح، يرون أن هذا القرآن ناقص، ويرون عدم حجية السنة. هذا أعظم من لو يقتل مليون واحد. إنسان يقول لك ما بك سنة، هذا أعظم من لو يفني شعب. هذا إهدار لدين الله ولشريعة الله. فنسأل الله عز وجل أن يعاجله بالعقوبة.